بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء في افتتاح هذا المركز لهذا العام، عام 16400، والذي نرجو أن يكون مرتعًا خصبًا للشباب في التوجيه والإرشاد من أهل العلم من هذه البلدة عنيزة ومن غيرها، حتى ينتفع الشباب في هذه الإجازة فلا يضيع عليهم وقتهم سدى. إنه من المعلوم أن الوقت كما وصفه بعضهم كالسيف، إما أن يقطعك وإما أن تقطعه، فإن وفقت للعمل النافع في الوقت فقد اغتنمته واكتسبته، وإن خذلت واتبعت الهوى والشهوات، والمراد بالشهوات هنا ما تميل إليه النفس من أنواع له وضياع العمر، فإنه يضيع عليك خسارة. هذه المراكز التي تفتتح في أيام الإجازة لا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا، منها اجتماع الشباب وائتلاف بعضهم مع بعض، ومنها أن القائمين على المراكز يحرصون على أن يدعو إلى هذه المراكز من أهل العلم من يحصل في توجيههم الخير والصلاح، ومنها أن الإنسان يقتل هذا الفراغ الذي يحصل له بعد الجهد والجهيد في أيام الدراسة، لأن الإنسان إذا انتهى من الدراسة وجد فراغا عظيما، يقول ماذا أفعل، ماذا أصنع، والفراغ مفسدة للإنسان. وفي هذا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. رابعا، أنه يبرز من طاقات الشباب ما لا يعلم، فتجد الشباب مثلا كتلا، كل كتلة منها لها اتجاه خاص، هذا مثلا في تحسين الخط، هذا في البحث عن مسائل لغوية، هذا في البحث عن مسائل شرعية، هذا في إجادة الصناعة من نجارة أو حدادة أو غيرها، حسب ما يتفق الإنسان وحسب ما تميل إليه نفسه، فيحصل بذلك خير كثير. خامسا، أن الشباب إذا بقي فارغا لا بد أن يحدث له عملا، لأن بني آدم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: كلكم حارث، نعم، في قوله: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. الهمام يعني أنه ذو إرادة، لا بد أن تتحرك إرادته لشيء، وحارث أي كاسب وعامل. ففي هذه المراكز يفتح الإنسان ويعمل ويكتسب علما وخبرة، لكن لو بقي بلا شغل ضاع عليه الوقت واستولت عليه الوساوس، وصار لا يدري ماذا يقول، وربما يحدث ما لا ينبغي من مصاحبة الناس الذين مصاحبتهم سوء عاقبته وخيمة. وإنني بهذه المناسبة وفي هذا الجمع المبارك أوصيكم بوصايا. الوصية الأولى: تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله تعالى هذه الأمة ومن قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله تعالى وصى هذه الأمة ووصى الذين أوتوا الكتاب من قبلهم بالتقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولئن سألتم ما الذي يقي من عذاب الله، نقولنا هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، وهذا هو الذي خلق الجن والإنس من أجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثاني: أوصيكم بالحرص على الصلاة، والحرص على الصلاة من التقوى، ولكن أزيدكم وصية بالحرص على الصلاة، لأن الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولكن لا أريد بالصلاة الصلاة الجسدية الحركية، لكن أريد بذلك صلاة القلب وصلاة الجوارح. كيف صلاة القلب؟ صلاة القلب معناها أن يشعر الإنسان بأنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل أنك لا تقرأ آية إلا ويجيبك الله عليها. إذن الصلاة مناجاة، مناجاة مع من؟ أجيب، مناجاة مع الله عز وجل. أنت تقول الحمد لله فيقول الله لك: حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم يقول: أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين يقول: مجدني عبدي. فهو يخاطب وأنت تخاطب الله. فهل أحد من المصلين إلا من شاء الله يشعر هذا الشعور؟ يشعر أنه كلما قال آية من الفاتحة أجابه الله عليها؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، ولذلك تجده يخرج من الصلاة بقلب لم يتغير عما كان عليه قبل دخوله في الصلاة، مع أن الله يقول: إن الصلاة تنهى إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. وهذا يعني أن الإنسان إذا فرغ من صلاته كره الفحشاء، كره المنكر، لأن الصلاة نهت. فإذا خرجت من صلاتك ولم تشعر بهذا الشعور، أي بكراهة المنكر والفحشاء، فاعلم أن الصلاة ناقصة. إذن لابد من أن يصلي الإنسان صلاة بقلبه وجوارحه. فإن قال قائل: أنا أشعر دائما وأنا أصلي بالهواجس، تنفتح عليها الهواجس التي ليس لها أصل وليس منها فائدة، فماذا أصنع؟ قلنا الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه هذا الأمر، شكى إليه رجل أنه يدخل في صلاته ثم لا يعقل منها شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك شيطان، يقال له خنزر، فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهبه الله عنك. ففعل الرجل، يقول فأذهبه الله عني، صرت لا أحس به. فهذه الوصية الثانية، الوصية بالصلاة. واعلم أن من واجبات الصلاة أن يصليها الإنسان في المساجد مع المسلمين جماعة، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأمر بالصلاة جماعة في حال الخوف والقتال، ففي حال الأمن والرخاء من باب أولى. وأنا أعتقد أن كل إنسان يشعر بالفرق بين صلاته وحده وصلاته مع الجماعة. تجد إذا صلى وحده كأنه ملحوق، يدرجها إدراجا، لا يطمئن فيها، وربما لا يدري ما يقول، لكنه مع الجماعة يتأنى ويطمئن ويشعر أن معه إخوة له يصلون خلف إمام واحد، أفعالهم واحدة، ابتداء الصلاة واحد وانتهاء الصلاة واحد. وهذا لا شك يزيد الإنسان نشاطا في صلاته وائتلافا بينه وبين إخوانه. وأوصيكم كذلك بإعطاء الأقربين حقهم، وأقرب الناس إليك آباؤك وأمهاتك، فعليك ببر الوالدين، والبر الإحسان إليهما، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أحسن إليهما بمالك إذا كان لديك مال، أحسن إليهما بفعلك بخدمتهما، أحسن إليهما بقولك، ألن لهم القول. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واعلم أنك إذا بررت أمهاتك وآبائك فإن أبناءك سيبرونك. ولهذا جاء في الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والجزاء من جنس العمل، وإذا عققت آباءك وأمهاتك فإن الله يسلط عليك أولادك فيعقونك جزاء وفاقا. وأوصيكم كذلك بحسن الخلق مع الناس، وأن يكون الإنسان لين الجانب سهل العاطفة، يقابل الناس ببشاشة وانبساط وتبسم في موضعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم، ولا يقابل الناس بالعبوس والاكتئاب، لأن الناس يعاملونك كما تعاملهم، فإذا قابلتهم بحسن الخلق قابلوك بحسن الخلق. واعلم أنك لا يمكن أن تجلب مودة الله، نعم، لا يمكن أن تجلب مودة الناس إلا بحسن الخلق. لو أردت أن تعطيهم أموالا، كل من لاقاك أعطيته مالا لنفد مالك، ولم تكسب الناس كما تكسبهم بإيش؟ بحسن الخلق. ولهذا قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأنت إذا قابلت الناس بخلق حسن امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول خالق الناس بخلق حسن واكتسبت أفئدة الناس. وأوصيكم أيضا بالصدق في المقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا تخبر أحدا بكذب، لأن الكذب حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكم من إنسان استهجنه الناس ونفروا منه بسبب كذبه عليهم. وإنني لا آسف أن بعض الناس يقسم من عند نفسه لا بدليل، يقسم الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود ويقول إن الكذب الأبيض مباح وإن الكذب الأبيض كل ما ليس فيه عدوان على الغير، يعني ما فيه مثلا عدوان على الغير بماله أو عرضه أو نفسه، وهذا التقسيم لا أصل له. الكذب كله حرام كله أسود لا خير فيه. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به عاقبة الصادقين. في غزوة تبوك تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نفر كثير، منهم منافقون ومنهم مؤمنون صادقون. فلما قدم من تبوك جاء المنافقون يحلفون بالله أنهم تخلفوا العذر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. لكن ثلاثة من الصحابة صدقوا الله، صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع الله، وقالوا إنهم تخلفوا بلا عذر. ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أشد القوم يعني أصلبهم وأشبهم. أما صاحباه فهو هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأنهم تخلفوا بلا عذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم والتباعد عنهم، وبقوا على ذلك 40 ليلة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتزلوا نساءهم، وبعد 50 ليلة أنزل الله توبتهم فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أنزل الله في الثناء عليهم آية تتلى إلى يوم القيامة، تتلى في الصلاة الفريضة والنافلة وتتلى في الطواف وتتلى في كل مكان وفي كل زمان. لكن الآخرون الذين كذبوا قال الله فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن أحذركم من الكذب لما فيه من العاقبة الوخيمة ولما في الصدق من العاقبة الحميدة. أوصيكم كذلك بالتعاون بينكم في كل ما هو مطلوب شرعا امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله يقول وتعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى. كل ما فيه بر وتقوى فأعن أخاك فيه امتثالا لأمر الله وإحسانا إلى أخيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك إذا أعنت الرجل فإن ذلك صدقة. حتى في الدروس أعنه، إذا طلب منك أن تعطيه كراسات أو ما أشبه ذلك، ولا تحسد أخاك، لأن بعض الطلاب يقول لا أعطيك كراسة، إن أعطيتك كراسة غلبني نجح وأنا قعدت، ما هو صحيح هذا، بل إنك إذا أعطيته ربما يكون ذلك سببا لنجاحك، لأن الله يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأخيرا احفظوا أوقاتكم، احفظوها عن الضياع، حاسبوا أنفسكم، لا تتركوا ساعة أو أقل إلا وأنتم إلا وقد عرفتم ماذا أحدثتم فيها وماذا حصل لكم. إذا كان التاجر ينظر في ماله، ينظر ماذا دخل عليه وماذا فعل فيه، فلماذا لا ينظر طالب العلم ماذا حصل في يومه أو في ليلته أو مع إخوانه، حتى يحفظ عليه وقته ولا يضيع عليه سدى. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين المصلحين. وبين يدي بعض الأسئلة من غير أن يكون هناك إطالة، لأن الليلة كما تعلمون قصير.
فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فقد كنت في السنوات الماضية أقضي الإجازات الصيفية في أمور لا تعود علي بالخير ولا بالنفع، إلا أن الله عز وجل هداني وعرفت قيمة الوقت الضائع، وأنا أرى الآن الشباب يضيع من وقته الشيء الكثير، وأرى كذلك في المقابل تلك المراكز الصيفية التي احتضنت الشباب ووفرت لهم ما يشغل أوقاتهم ويعود عليهم بالنفع، فما توجيهكم للشباب للدخول في هذه المراكز؟
أقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبره أن السلام في مثل هذه الحال غير مشروع، إذ ليس من عادة الصحابة أن الواحد منهم إذا قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، وإنما السلام عند القدوم أو الملاقات، وأما عند إيراد السؤال فليس ذلك سبباً لإلقاء السلام. لكن أقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما من جهة المراكز الصيفية فقد صدق في أن فيها منفعة كبيرة للشباب، وأنا أحث الشباب عليها، وأرى أن دخولهم فيها من المصالح الذي يكون به درء المفاسد، ولا سيما إذا كان القائمون على المراكز ممن عندهم أخلاق ودين، فإن ذلك يزيدها فضلا إلى فضلها. وأحث الشباب على دخول هذه المراكز، وقد أعلنا هذا في خطبة الجمعة، وبينا أن فيها حفظا للشباب من كونهم يتسكعون في الأسواق بدون فائدة.
فضيلة الشيخ، كيف نستفيد من الإجازة؟ هل في طلب العلم على المشايخ أم في حفظ القرآن والحديث والمتون؟
هذا سؤال مهم، والناس يختلفون فيه. فإذا رأيت من نفسك أنك عاجز عن المتون وتفريعات العلم ولكن عندك قدرة على الحفظ، فعليك بحفظ القرآن أولا، ثم طلب العلم ثانيا، وإن أمكن أن تجمع بينهما فتحفظ مثلا في الليل أو تحفظ في آخر النهار وتقرأ على المشايخ في وقت آخر فهو أحسن. لكن كثير من الناس لا يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا، فنقول إذا كنت لا تتحمل ما يلقى من الدروس العلمية فتفرغ لحفظ القرآن. أما إذا كنت تتحمل فلا تضيع الفرصة في طلب العلم، اطلب العلم واجعل حفظ القرآن في أوقات أخرى حتى لا تفوت الفرصة، لأن بعض العلماء لا يحصل لهم الجلوس لتعليم العلم إلا في الإجازة، والبقية تجدهم هذا في المدارس المدرسة وهذا في المعهد وهذا في الكلية، ولا يحصل التلقي التام إلا في هذه الإجازة.
فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن حكم من حج ولم يتمم له، أي العقيقة؟
حكم من حج ولم يتمم له أن حجه صحيح، ولا علاقة بين الحج والعقيقة، والعقيقة يطالب بها الأب، وإذا قدر أن الأب حين ولد المولود كان فقيرا فإنها تسقط عنه، كما أن الزكاة عن الفقير تسقط. فإذا كان الوالد حين وجبت أو حين صار وقت العقيقة فقيرا فإنه لا عقيقة عليه، وأنت أيها الابن لست مطالبا بالعقيقة عن نفسك. وأيا كان الأمر فإنه لا علاقة بين العقيقة والحج، حج وإن لم يعق عنك وحجك صحيح.
فضيلة الشيخ، أثابك الله على حضورك إلينا هذه الليلة. السؤال: شخص يصلي ويعتقد أنه لا تقبل صلاته إلا إذا استحضر كل دعاء أو آية ينطق بها، فهو يردد بعض الكلمات حتى يدرك معناها، فهل هذا وسواس؟
نعم، هذا وسواس، كون الإنسان يعتقد أن صلاته لا تقبل حتى يستحضر كل ما يقول ويفعل، ثم يردد القراءة لعله يستحضرها، هذا وسواس. نحن نقول اتق الله ما استطعت، حاول بكل إمكانك أن يكون قلبك حاضرا. وأما أن تردد الآيات لأن قلبك لم يحضر فهذا وسواس. نعم، لو فرض مرة واحدة مثلا كنت تقرأ فغفلت عن القراءة ثم أعدتها، فهذا قد يقال إنه لا بأس به. وأما أن تتخذ هذا ديدنا لك لأنك لم تستحضر فهذا ليس بسنة ولا صواب. واعلم أن هواجس الإنسان في الصلاة لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا سمع الإقامة ولى، فإذا انتهت رجع، ثم صار يحول بين المرء وبين صلاته، يقول أذكر كذا في يوم كذا، أذكر كذا، ويذكر أشياء نسيها حتى يخرج من صلاته وهو لا يدري ماذا صلى. ويذكر أن رجلا أتى إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له إني نسيت كذا وكذا، وهو أمر هام، نسيانه فيه حرج على الإنسان أو ضرر، فقال له أبو حنيفة اذهب وصل. فذهب الرجل فشرع في الصلاة، ومن حين أن شرع بدأ الشيطان يقول له اذكر كذا وكذا حتى أتى على الأمر الذي هو نسيه. وهذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في صلاته ويقول اذكر كذا يوم كذا وكذا. لكن مع ذلك قد لا نوافق أبا حنيفة رحمه الله على هذه الحيلة، لأنه لا ينبغي أن نجعل عبادة من أهم العبادات وهي الصلاة نجعلها وسيلة لأن نتذكر ما نسينا.
فضيلة الشيخ، هل أساليب الدعوة التوقيفية؟ وما رأيك في من يخالف المراكز بحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى قوم كفار ومع ذلك لم يستخدم هذه الأساليب في الدعوة؟
أساليب الدعوة قسم توقيفي، وهو الدعوة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم يسمى وسيلة الدعوة وهو في الحقيقة ليس وسيلة الدعوة ولكنه تأليف. فمثلا بعض الناس يقول إن كون الشباب يفتح لهم الباب في لعب الكرة، كرة القدم، هذا وسيلة للدعوة، ونحن نقول لا، ليس هذا وسيلة، هذا تأليف للحاضرين حتى لا ينفروا من هذه المراكز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الكفار دراهم من الزكاة تأليفا لهم، فباب التأليف واسع، ألف الناس على العلم وعلى دين الله بكل ما تستطيع إلا في شيء محرم. الشيء المحرم لا يمكن أن نؤلف به على دين الله. لو قال قائل مثلا هؤلاء الشباب لا يمكن أن يحضروا إلا إذا أقمت ليلة ساهرة بالعزف والغناء، فهل نقول نفعل ذلك أو لا؟ لا نفعل، لأن هذا محرم. لكن الشيء المباح لا حرج أن نفعله تأليفا للشباب. ومن المعلوم أن النفس إذا حملتها على الجد دائما فإنها تمل وتكسل وتتعب، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. والمهم أن ما يظنه بعض الناس وسائل هو في الحقيقة ليس وسيلة ولكنه تأليف. أما الوسائل الحقيقية فهي ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل العلم واجتماع الناس عليه. فمثلا المدارس وسيلة لاجتماع الناس على العلم، هل هذه الوسيلة كانت معروفة في عهد الرسول؟ الجواب لا، لم يبني الرسول عليه الصلاة والسلام مدارس. طيب، تأليف الكتب ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا التصنيف المعروف، وإن كان أصل كتابة العلم موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كونه مبوبا ومصنفا ومرتبا غير موجود. الربط جمع رباط، وهي مساكن طلبة العلم، غير موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد وجدت الصفة التي في مسجده والتي يأوي إليها المهاجرون الذين ليس لهم مأوى في المدينة. كذلك أيضا طباعة الكتب، هل هو موجود في عهد الرسول؟ الجواب لا، المطابع لم تحدث إلا أخيرا، وكان الناس يكتبون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده باليد بالحبر. كذلك وسائل إيصال الدعوة عبر الهاتف أو عبر الراديو أو عبر الميكروفون في الصلوات، هل هذا موجود في عهد الرسول؟ أبدا، غير موجود، لكنه وسيلة الآن. ولهذا نرى أن من وضع مكبر صوت في مسجد من أجل أن يسمع المصلون المواعظ أو أن يسمع تكبير الإمام فإنه على أجر وعلى خير، لأن هذه وسيلة خير. مرايات الأعين التي تكبر الحرف وتسهل القراءة، هل هي موجودة في عهد الرسول؟ عجيب، لا، ومع ذلك هي موجودة الآن، ونقول هي مطلوبة إذا كنت تريد أن تصل إلى قراءة كتاب الله عز وجل أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما ألفه أهل العلم. هذه هي الوسائل. أما ما ذكرنا من قبل فهذا من باب التأليف. فعندنا ثلاث أشياء: دعوة في القرآن والسنة، وهذا هو الأصل، وسيلة لذلك وهذا تبع الأصل، لأن للوسائل أحكام المقاصد. شيء يوضع في برامج المراكز للترفيه الذي يخفف على النفس وطأة الجد، ولكنه لا يخرج عن الحد المباح، هذا نقول إنه من باب التأليف، ولكن يجب أن ننتبه فيما يختص بكرة القدم إلى أمور. أولاً يجب أن يكون اللباس ساتراً ما بين السرة والركبة، ولا يجوز أن يكون شيء من الفخذ قد ظهر، لأن في ذلك فتنة بين الشباب. ثانياً أن لا يتضمن ترك واجب، مثل أن يكون سبباً لترك صلاة الجماعة، أو لترك القيام بحق الوالدين، أو لترك القيام بالوظيفة، فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نشتغل بشيء مباح عن شيء إيش واجب. ثالثاً أن لا يحدث معه شغب وتنابز في الألقاب، فإن بعض المباريات تسمع فيها الشغب من المنتصرين، وتسمع فيها التنابز بالألقاب في حق المهزومين، وهذا لا شك أنه خلاف المروءة، خلاف الأدب. وكذلك أيضا نرى ونسمع أنه في بعض الأحيان إذا غلب أحد المتبارين اجتمعوا يركضون عليه، الذي يركب على كتفه والذي يلتزمه، وتسمع الصراخ. هذا خلاف المروءة، خلاف الرجولة. لو أن أطفالا فعلوا مثل ذلك لانتقدهم الناس، فكيف وهؤلاء قد حصلوا على جانب كبير من العقل؟ وعلى هذا فلا بد من مراعاة هذه الأمور عند ممارسة الرياضة في كرة القدم.
فضيلة الشيخ، كيف نفعل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي حينما أمر أن ينفث عن يساره ثلاثة؟
يعني فيما إذا شغله الشيطان عن صلاته، نفعل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإنسان في جماعة فإن ذلك لا يتسنى له، لأنه إذا تفل عن يساره أصاب الرجل الذي عن يساره، وهذا يؤذي. لكن يقال إذا كانت الحال هذه فإنه يكفي أن يلتفت يسارا عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون التفات. وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتفات يحتمل أن يكون أمر بذلك لأن الشيطان عن يساره، ويحتمل أن يكون أمر بذلك لأن الإنسان سوف يتفل، والمصلي لا يتفل عن يمينه ولا بين يديه.
فضيلة الشيخ، هل تجب السكينة والوقار في الذهاب إلى الصلاة؟
أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك حتى بعد سماع الإقامة. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، تجد بعض الناس إذا سمع الإقامة يركض، أو إذا سمع الإمام راكعا يركض أيضا، وهذا خلاف السنة، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل امشي بطمأنينة وسكينة، فما أدركت فصله، وما فاتك فأتمه، كما أمر بهذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا أمر لا ينبغي أن يسأل الإنسان عنه كثيرا، بل يكفي المؤمن أن يقال هذا أمر رسول الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسعى، أن لا نسعى وأن نمشي بالسكينة فلنفعل.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في السفر إلى بعض البلاد العربية بقصد السياحة، علما أنه يوجد في هذه البلاد التبرج والسفور وغيرها من المعاصي في أكثر المحلات، مع أن المسلم في تلك البلاد لا يستطيع تغيير المنكر.
أرى أن هذا مضيعة للمال، وربما يكون مفسدة للأخلاق وهدما للعبادة أيضا، لأن الإنسان إذا سافر إلى بلاد على حسب الوصف الذي سأله السائل فإنه لا بد أن يتغير، ما دام لا يستطيع تغيير المنكر وهو يرى منكرات عظيمة مفسدة للخلق، فإنه يخشى عليه أن يتأسى بهذه الأخلاق، ثم إنه ينفق أموالا طائلة كثيرة على أي شيء. إذا كنت تريد أن تسافر وأن ترفه عن نفسك بالسفر، فعليك بالسفر إلى مكة وإلى المدينة وإلى الجهة الجنوبية من المملكة، ففيها متعة والحمد لله وفيها عبادة. أما أن تذهب إلى بلاد أكثر أهلها منغمسون في السفور وفيها أشياء لا ترضى ولا تحمد، ولا سيما إذا كان معك أهلك وصغارهم، فإن ذلك على خطر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من كلمة جامعة تتعلق بالإخلاص في الأعمال والأقوال وكذلك الصبر على طاعة الله عز وجل؟
الكلمة الجامعة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل آمنت بالله ثم استقل، حين قال له رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله، قلها بلسانك وبقلبك أيضا، ثم استقل يعني عليها واستمر على دين الله، فهذه هي الوصية. فعليك بالإيمان وتحقيق الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وأنه موصوف بصفات الكمال، ثم استقم على دين الله، لا تتغير لا تنحرف، لا تعصف بك الأهواء، فبهذا يستقيم لك الأمر إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، لقد ابتلينا بشباب قاموا بتقليد الكفار في مظاهرهم ولباسهم وعادات محركاتهم، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
أنا لا أصدق بهذا، بل أنا أرى أن الشباب ولله الحمد في الأول في الأخيرة أحسن بكثير مما سبق. يعني قبل نحو 20 سنة لا تكاد تجد في المساجد أحد من الشباب، الآن ولله الحمد أكثر المصلين من الشباب. ثانيا، فيما سبق كان الشباب عندهم ميوعة، لا يلبسوا إلا أرق الثياب، عندهم ميوعة أيضا في اتخاذ الشعر، عندهم شيء من الأخلاق التي لا يتصف فيها إلا النساء. أما الآن فالأمر أحسن بكثير ولله الحمد، ونجد أن الشباب يتكاثرون الآن في حلق الذكر وفي المساجد، وبعضهم ولله الحمد يصوم يوم الاثنين يوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر، والأمور لا تأتي بغتة ولكنها شيئا فشيئا، ولكنها تأتي شيئا فشيئا. وعلى الشباب الطيب المستقيم أن يحرص على نصح إخوانه من الشباب الآخرين، لأن الشباب يأخذ بعضهم من بعض أكثر مما يأخذ من الكبار.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الأثر والحديث كما ذكرت في المحاضرة؟
نعم، الفرق بين الحديث والأثر أن الأثر ما كان منقولا عن الصحابة فمن بعدهم، والحديث ما كان منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قد يقال أحيانا وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا أثرا مقيدا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في درس مضى أن الذي لا يتأثر بالقرآن أن قلبه يكون أقسى من الحجر، فما هو العلاج من ذلك؟
العلاج لذلك أن الإنسان يقرأ القرآن بتدبر، إذا جاء آية وعيد خاف، إذا جاء آية وعد وثواب رجع وسأل، إذا مر بآية تسبيح وتعظيم الله عز وجل سبحه وعظمه، ويكون مع القرآن حسب ما يمر به من الآيات، فإنه إذا لازم ذلك تغير قلبه ولان قلبه واتجه اتجاها صحيحا إلى ربه عز وجل. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا.
فضيلة الشيخ، إذا منعني أبي مثلا عن الذهاب إلى محاضرة أو درس وعصيته وذهبت، هل هذا يسمى من العقوق؟ أرجو تبين ذلك حفظك الله.
هذا ليس من العقوق، إذا خالفت أباك في طاعة وأمر فيه خير، لأنه لا يجب عليك طاعة أبيك إلا إذا كان له في ذلك منفعة وليس عليك مضرة. وأنت إذا لم تذهب إلى هذه المحاضرات والدروس الدينية فعليك مضرة، يفوتك خير كثير. نعم، لو فرض أن أباك كان محتاجا لك في تلك الليلة وليس عنده من يقوم بحاجته، فحينئذ نقول لا تذهب إلى المحاضرة واقضي حاجة أبيك فإنه خير لك.
فضيلة الشيخ، ما حكم السهر إلى آخر الليل إذا كان هذا السهر في الغالب يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر؟
إذا كان السهر يؤدي إلى ضياع الفجر، إلى ضياع صلاة الفجر كان محرما، لأن ما أدى إلى ترك واجب فهو حرام، مع أن الإنسان يمكن أن يسهر كثيرا ويجعل عنده منبه أو يقول لأهل البيت أيقظوني عند طلوع عند أذان الفجر مثلا، لكن مع ذلك نحن لا نحبذ كثرة السهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، فكيف إذا كان السهر على حديث لا خير فيه ولا فائدة فيه، وربما يكون على أفعال محرمة أو أقوال محرمة، فإن ذلك يزداد كراهة. فنصيحتي للشباب أن يناموا من أول الليل لما في ذلك من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحب، ولما في ذلك من الصحة للجسد، لأن النوم المبكر أصح للجسد من تأخر النوم.
فضيلة الشيخ، يصيبني الفتور أحيانا في العبادة وطلب العلم، فما هو السبيل إلى الخلاص من هذا المرض؟
الفتور والكسل عن طلب العلم وعن العبادة يصيب كثيرا من الناس، لكن الطريق إلى التخلص من ذلك أولا الاستعانة بالله عز وجل، أن تستعين الله تعالى على طلب العلم وعلى العبادة التي تريد. ثانيا أن تفكر في هذا تفكيرا جديا، أنت إذا كسلت وتهاونت تعودت على هذا الكسل والتهاون وصعب عليك بعد ذلك الاستقامة. ثالثا أن تفكر في الوقت، هل الوقت ثمين أو رخيص؟ نحن في غمرة الشباب نقول الوقت رخيص الذي لا ندركه اليوم ندركه غدا، ولكن هذه نظرة غير صحيحة. الوقت ثمين، الوقت أثمن حتى من العمر وحتى من الدراهم وحتى من كل شيء. ألم تسمع إلى قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل لعلي أبني القصور وأتزوج النساء وأكثر المال، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن أهم ما يزيل هذا الكسل والفتور أن تستعين الله عز وجل، تسأل الله العون وتكون نشيطا حازما قويا، وإذا مر الإنسان نفسه على هذا تعود وصار سهلا في حقه.
فضيلة الشيخ، رجل صلى ولم يسلم سهوا منه، فما حكم ذلك؟
إذا ترك السلام سهوا فإن ذكر قريبا سلم وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر إلا بعد مدة فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، والركن لا بد أن يأتي به الإنسان. نعم.
إنسان مصاب بشلل نصفي ولا يتحكم في البول، وهو يستعمل قطرة دائمة في وفي نهاية هذه القطرة
قسطرة
نعم، وهو يستعمل قسطرة دائمة في نهاية هذه القسطرة كيس لحفظ البول حتى لا يتسرب على الثياب، وهو يأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة، هل يكفي التيمم في مكان إقامته قبل الحضور للمسجد علما بأنه يحضر مبكرا قبل الزوال والأذان؟
نعم، لا بأس لمن أتى الجمعة وفيه ما ذكره السائل أن يتوضأ قبل الحضور إلى المسجد ويبقى حتى يصل إلى الجمعة، لأن وقت الجمعة عند بعض العلماء يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر، وعند آخرين يدخل قبل الزوال بنحو ساعة، وعند آخرين يدخل بعد الزوال، لكن أرى أن من الحرج على الإنسان أن نقول له لا تتوضأ إلا بعد زوال الشمس في هذه الحال، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ونقول إذا توضأ في أثناء الضحى وحضر إلى الجمعة فنرجو أن يكون ذلك صحيحا.
فضيلة الشيخ، أرجو منكم التفريق بين رجل تزوج من امرأة غير صالحة ورجل آخر تزوج من امرأة صالحة، فما هو التفريق في الحال وبقية الأمور؟ يقصد يا شيخ أن هناك بعض الزوجات مشغلة للزوج عن طاعة الله عز وجل، وبعض الزوجات معينة لطاعة الله عز وجل.
لا شك أن اختيار الإنسان لزوجة تعينه على طاعة الله أفضل بكثير من أن يتزوج امرأة لمجرد جمالها مع أنها تلهيها عن طاعة الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. تربت ذاك. نعم.
طيب. إيه؟ يعلم مكتب الدعوة والإرشاد بعنيزة عن محاضرة للشيخ محمد الصالح العثيمين في مخالفات شرعية في الأفراح ونصيحة للزوجين، وذلك في يوم السبت 17 من الشهر الثاني لعام 1416، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة، والمكان هو الجامع الكبير بعنيزة، وملاحظة يوجد مكان مخصص للنساء. كما أيها الإخوة نذكركم باللقاء الثاني، وهو لقاء مع فضيلة الشيخ محمد الدويش، وذلك في يوم الأربعاء القادم من الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل. أيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة شيخنا حفظه الله هذا الحضور وهذا اللقاء الطيب الذي أخذنا من وقته الشيء الكثير، فبارك الله فيه وبارك الله في علمه، ونسأل الله تعالى أن يمده بالصحة والعافية. كما نشكركم أنتم حضوركم، ولنا لقاء إن شاء الله في لقاءات أخرى وفي أسابيع قادمة. نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا لي تعقيب على هذا، حيث قلت أنك أخذت من الوقت، والواقع أن الإنسان إذا كان مع إخوانه في منفعة دينية من علم أو غيره فإن ذلك ليس من وقته، في الواقع هذا كسب في وقته وليس خسارة، ولكن هذا من تواضعكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.